يترك الصلاة ويترك الواجبات ويفعل المحرمات يقول لا تشددون، الدين يسر، الدين يسر بترك الواجبات وفعل المحرمات. لا، هذا ما هو بالدين. الدين يسر بمعنى أن أحكامه ميسرة، ما هو بالدين يسر معناه أنه يترك، تترك الأوامر والنواهي وقال الدين يسر. هذا من المغالطة والعياذ بالله. يسر في أحكامه وليس يسرا في تركه والتخلص منه كما يطالب بذلك أهل الضلال وأصحاب الشهوات الذين قال الله تعالى فيهم: ويريد الذين يتبعون الشهوات، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. الله جل وعلا لما ذكر أحكام النكاح والمحرمات في النكاح: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فاليسر هو في التزام الدين، والدين يسر ولله الحمد، ما فيه من حرج. الواجبات ما فيها حرج، المحرمات تركها ما فيه حرج، بل هو الخير. أما أن يفسر يسر الإسلام بالتحلل من أحكامه وترك الأوامر وترك النواهي، هذا من المحادة لله ولرسوله، وهذا من عمل أصحاب الشهوات الذين يريدون أن يميل المسلمون عن دينهم، وليس الميل اليسير بل ميلا عظيما والعياذ بالله. ما يرضيهم الميل اليسير حتى يخرج الناس من دينهم، يقولون الإسلام يسر، ما يلزمكم شيء ولا يمنعكم من شيء، كذا يقولون. وهذا الذي ينادي به الكفار الآن وينادي به عملاء الكفار من المنتسبين إلى الإسلام، يريدون المسلمين يتركون دينهم حجة أن الدين يسر. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هذه المرأة أن زوج ابنتها توفي وصارت في العدة، عدة الوفاة، أصابها وجع في عينها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تكتحل؟ من باب التداوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وكرر ذلك، لا، يعني لا تكتحل، لأن الاكتحال من الزينة، اكتحال من الزينة، فلا تكتحل. والعلاج ليس خاصا بالكحل، هناك علاج للعين غير الكحل، فتعالج عينها بالمرهم، بالقطرات، بالأشياء التي ليس فيها زينة. لم يكن علاج العين خاصا للكحل، فيه من أنواع الضرورات وأنواع القطرات وأنواع المراهم ما يكفي عن الكحل، لأن الكحل فيه جمال، تكحل في العينين فيه جمال، لذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. دل على أن المحدة لا تكتحل، لكن جاء في بعض الروايات أنها إذا اضطرت إلى ذلك تكتحل بالليل وتغسله بالنهار، تكتحل بالليل تغسله بالنهار. أما أن يبقى الكحل عليها في النهار فلا، لا يجوز، لأن هذا زينة. نعم. فدل هذا الحديث على، دل هذا الحديث على مسائل: أولا فيه السؤال أهل العلم، ثانيا فيها أن الكحل من الزينة وأن المحدة لا تكتحل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين العدة في الجاهلية والعدة في الإسلام. كانت في الجاهلية المحدة تدخل في بيت من أضيق البيوت في حفش، والحفش هو البيت الضيق الخشن، هذه عادتهم في الجاهلية. وكانت لا تتنظف ولا تعمل أي شيء، تصيبها الأوساخ والأدران والعرق ولا تتنظف، هذا من التشديد الذي ما ليس من الدين، وإنما هو من تشديدات الناس وعوائد الناس. ثم إذا تمت عليها سنة، أولا أنها تكون في بيت ضيق، والإسلام لا يقر هذا، ما تكون المحدة في بيت ضيق، تكون المحدة في بيت مناسب، تكون في بيت مناسب في فلة أو في شقة أو في أثاث طيب، في بيت مناسب، ما تكون في حفش ضيق وأثاث رث، هذا ليس من الدين. هذا من ناحية المسكن، فالإسلام وسع لها مما كان في الجاهلية. ثانيا من ناحية المدة، الإسلام جعل عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، بينما في الأول كانت العدة سنة 12 شهر، مدة طويلة. الناحية الثالثة عند الخروج، الإسلام إذا تمت العدة تخرج تلقائيا من دون أنها تعمل أي شيء، تخرج تلقائيا عاديا دون أنها تعمل أي شيء. في الجاهلية لا، عندهم ترتيبات للخروج، يأتون لها بدابة، إما حمار وإما شاة وإما طائر، فتمعك به جسمها لتزيل ما فيها من الأوساخ المتراكمة، تفتض به يعني تدلك به جسمها، والغالب أنه يموت هذا الحيوان أو هذا الطائر، هذا من الابتلاء والامتحان، إن هذا الطائر أو هذا الحيوان الذي تمسحت به أنه يموت، هذا من الابتلاء والامتحان. ورابعا أنها إذا خرجت يعطونها بعرة، يعني بعرة الشاة أو بعرة البعير، فتلقيها علامة على أنها انتهت، خلصت من العدة. الإسلام لا يرتب شيء من هذا أبدا، إذا تمت عدتها تخرج تلقائيا وخروجا عاديا، ليس فيه أي إجراءات، هذا من التيسير، تيسير الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه بيان التحدث بنعمة الله عز وجل، وفيه بيان مزايا الإسلام، وأنه دين اليسر، وأن اليسر ليس معناه التخلص من الأوامر، معنى اليسر أنه يأتي بالأوامر وبالنواهي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا معنى اليسر، أنه يأتي بأوامر الله ويترك نواهيه على حسب الاستطاعة والمقدرة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا معنى اليسر، ليس معنى اليسر ترك الأوامر وفعل المحرمات وإعطاء النفس ما تشتهي مما يضرها ويفسدها، هذا ليس من اليسر، هذا هو الحرج، وهذا دين الجاهلية. نعم.
كتاب اللعان.
نعم، اللعان تكرر عليكم أن معناه الشهادات المكررة المختتمة باللعن أو بالغضب، اللعن أو الغضب، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فسمي اللعان وهو الأيمان المكررة، سمي لأنه يختم باللعنة، لا لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، سمي اللعان بهذا. الله سبحانه وتعالى أوجب الحد على القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فأوجب الحد على القاذف إذا قذف امرأة أو رجلا بالزنا أو باللواط، فإما أن يأتي بأربعة شهود يثبتون ما يقول، وإلا فإنه يجلد 80 جلدة ويحكم عليه بالفسق ولا تقبل شهادته بعد ذلك، وذلك لأجل حفظ اللسان عن الكلام البذيء والكلام المحرم، ومن أجل حفظ الأعراض من الاعتداء عليها بالكلام والتلطيخ. فالله جل وعلا حرم الدماء وحرم الأموال وحرم الأعراض، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا كلام قبيح شنيع عالجه الإسلام بهذا الحكم الفاصل حتى يرتدع الناس عن إشاعة الفاحشة والكلام المحرم البذيء، تلطيف الأعراض. فكر إذا قال فلان زاني أو فلان زانية، ماذا يلحق المقذوف؟ يلحقه الذل والهوان، لأنه أفسد عرضه بالكلام هذا، والناس ما يصدقون، ما يصدقون هذا. لو أخذ ماله كله كان أهون من قذفه بالفاحشة، أهون، لأن العرض أغلى من المال. فالله جل وعلا لأجل صيانة الأعراض عن الكلام الذي يلطخها وأوجب الحد على القاذف، إلا إن جاء بأربعة شهود يشهدون ويصفون الواقع، ما هو بس يشهدون إن فلان زنى أو فلان فعل اللواط، لا، ما يكفي هذا، لازم يصفون الجريمة كيف حصلت، وصف دقيق. ما يكفي أنه يقول فلان زنى أو فلان فعل اللواط، لا، لازم يصف الجريمة بوصفها الذي، لأنه إذا قال فلان زنى يحتمل أنه زنا غير الفعل الفاحش، لأن الزنا يختلف، العين تزني وزناها النظر، فالزنا يختلف، فلا بد أن يفسره بما لا يقبل الاحتمال أنه زنا صريح وهو فعل الفاحشة، وهو أنه رأى ذكره في فرجها صراحة، كل واحد يقول هذا لا بد، وإلا فإنهم يحدون، الشهود يحدون، يقام عليهم الحد، لأنهم صاروا قذفة، إذا لم يصفوه ويبينوه فإنهم قذفة يحدون، أو نقصوا عن أربعة، حتى لو وصفوه وصفا دقيقا ونقصوا عن أربعة يقام عليهم حد القذف. كل هذا من أجل صيانة الأعراض. فالذي يقذف امرأة أو رجلا بالزنا أو باللواط، إما أن يقيم أربعة شهود يشهدون على حقيقة الجريمة ووصفها، وإن لم يأتي بأربعة شهود فإنه يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته ويحكم عليه بالفسق. استثنى الله جل وعلا الزوج مع زوجته، الزوج مع زوجته، لأن الزوج ما يتمكن من أنه يجيب أربعة شهود، فإذا قذف زوجته فإما أن يقام عليه حد القذف، وإما أن يسقط الحد باللعان، بدل الشهود يلاعن، بمعنى أنه يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما قذفها به، والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. ثم إذا فعل ذلك سقط عنه الحد وتوجه الكلام إليها هي، فلها أن تسقط الحد أيضا باللعان بأن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، ويكون إجراء اللعان تحت إشراف الحاكم، ما يتلاعنون في مكان ليس فيه الحاكم، لا بد من حضور الحاكم، لأن الرسول هو الذي أجراه بنفسه عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن الذي يقيم اللعان هو الحاكم الشرعي. هذا هو اللعان في الإسلام. فإذا نكل عن اللعان، نكل الزوج عن اللعان، فإنه يكون قاذفا يقام عليه الحد. أما إذا نكلت الزوجة اختلف العلماء هل يقام عليها الحد، لأن الله قال ويدرأ عنها العذاب يعني الحد، فإذا نكلت يقام عليها الحد، وقيل لا يقام عليها الحد لمجرد النكول. نعم.
كتاب اللعان.
فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه أمور: أولا أنه يفرق بينهما فرقة مؤبدة لا يتزوجها بعد ذلك أبدا. ثانيا أن الولد ينتفي ويلحق بالزوجة إلا إذا استلحقه الزوج فإنه يلحق به، أما إذا لم يستلحقه فإنه ينتفي منه ويكون تابعا للزوجة. ثالثا أنه يسقط عنهما الحد. هذه الآثار المترتبة على تمام اللعان بين الزوجين. نعم.
كتاب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت
يعني فلان بن فلان ما سمى من باب الستر عليه. نعم. ولا لأنه ما في فائدة ذكر اسمه. نعم.
قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟
قيل إن الرجل كان شاكا في زوجته ومتحير ما مش يعمل، فجاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه ليس شاكا ولكنه تعجل الأمر، ولا يجوز للإنسان أنه يسأل عن شيء قبل أن يحدث لئلا يبتلى، ما يسأل عن شيء قبل أن يحدث لئلا يبتلى، إذا حدث الشيء اسأل، أما قبل فلا تسأل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فلا يجوز الإنسان أن يسأل عن شيء مكروه لا لم يقع، بل يسأل الله العافية يتجنب هذا الشيء. نعم.
كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك؟
يعني إن تكلم صار قاذفا وأقمتم عليه الحد، وإن سكت سكت على أمر عظيم لأنه يرى الفحش في أهله ولا يقدر يعمل شيء. نعم.
قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه.
نعم. هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه لأنه سأل عن شيء لم يقع، وهذا أمر مستكره لا يجوز البحث عنه قبل وقوعه. هذا فيه تأديب من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس إنهم ما يسألون عن أشياء مستكرهة قبل وقوعها، لا سيما ما يتعلق بالأعراض. نعم.
فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به.
نعم. هذا فيه دليل على أن من تكلم بأمر مكروه أنه يبتلى به عقوبة له، فلو أنه سكت من الأول لسلم. هذه عقوبة والعياذ بالله. نعم.
فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور.
هذا سبب نزول الآية. هذا الحديث سؤال هذا الرجل هو سبب نزول هذه الآية الكريمة أو هذه الآيات الكريمة من أول سورة النور. نعم.
فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره.
تلاهن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. حينئذ لا بد أنه يقام عليه الحد لأنه قاذف إلا أن أسقطه باللعان. وعظه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما يقدم على اللعان وأنه يتوب إلى الله مما قال إن لم يكن متأكدا يتوب إلى الله ولا يقدم على اللعان لأن هذا أمر خطير. فهذا فيه دليل على أن الحاكم قبل أن يقيم اللعان يعظ الطرفين ويقول عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني كونه يقام عليك الحد في الدنيا أهون من عذاب الآخرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فيقول عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. اعترف بالخطأ ويقام عليك الحد في الدنيا أهون. نعم.
ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
نعم.
فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها.
أي نعم. المتأكد هو متأكد من الوضع ولذلك حلف عليه. نعم.
ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
نعم. لأن كونها تعترف بالجريمة ويقام عليها الحد في الدنيا من الرجم أهون عليها من عذاب الآخرة في النار والعياذ بالله. يعني عذاب الزناة في النار أشد من عذاب غيرهم. يجعلون في تنور من نار والعياذ بالله يهبط بهم اللهب ويرتفع يهبط بهم اللهب ويرتفع ويصيحون من شدة ما يلقون من العذاب. فكونه يقام عليها الرجم في الدنيا أهون من أن تكون مع الزناة يوم القيامة يطهرها الله بالحد. نعم.
ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب.
نعم. هي أيضا عندها أنها متأكدة أنه ما حصل منها شيء. نعم.
فبدأ بالرجل
ولكن لا بد أن أحدهما كاذب. الرسول لما انتهى قال الله يعلم إن أحدكما لكاذب. ما يمكن يصدقون جميع لا بد أن حداهم كاذب. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما له إلا يقيم الحكم الشرعي ويفي الباطن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن نعمل بالظواهر. نعم.
فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله. دعا على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين. نعم.
ثم ثنى بالمرأة فشهد.
هذا فيه دليل على أنه يبدأ بالرجل اللعان يبدأ بالرجل ثم بعده المرأة. نعم.
ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
والخامسة أن غضب الله عليها وفي قراءة أن غضب الله عليها. والغضب والعياذ بالله أشد من اللعن. غضب الله أشد من لعنة الله. ولماذا كانت هي أشد المرأة؟ لأن جريمتها أشنع، إن كانت كاذبة فجريمتها أشنع، لأنها تدخل أولادا من غير الزوج ويكونون محارم وهم أجانب ويرثون وهم غير وارثين، يترتب على كذبها مفاسد كبيرة والعياذ بالله. لذلك صار دعاءها بالغضب أشد من اللعنة، نعم، لأن كذبها في هذا أشد من كذب الزوج، نعم.
ثم فرق بينهما،
فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دليل على ما على الأحكام المترتبة على اللعان، وهو التفريق بينهما، فلا يجتمعان أبدا ولا يتزوجها بعد ذلك، نعم.
ثم فرق بينهما ثم قال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟
هذا في دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم على الظاهر لا يحكم على ما في القلوب، هذا يحكم به علام الغيوب سبحانه وتعالى، فنحن علينا الحكم بالظواهر ونقيم الحكم على الإجراءات الشرعية، ومنها اللعان، ونكل الأمر إلى الله، الله يعلم أن أحدهما، لأنه ما يمكن كلهم صادقين أبدا، لازم من حداهم كاذب، ولكنه لم يتعين، نعم.
ثم قال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثلاثة.
أيضا كرر عليهما عليه الصلاة والسلام، هذا من حرصه على تخليص المسلم من الإثم، كرر عليهم التوبة، بدأ بها بالأول ثم كررها بعد اللعان من أجل أن يخلصهما من المستقبل، نعم.
فهل منكما تائب؟ ثلاثة.
ومن تاب تاب الله عليه، وكونه يتوب ويقام عليه الحد، يعني يعترف أنه كاذب ويقام عليه الحد، أسهل عليه من أنه يصر ويعذب في الآخرة، نعم.
وفي لفظ: لا سبيل لك عليها.
نعم، لا سبيل لك عليها، لأن الرجل قال: يا رسول الله ما لي، طلب المال الذي دفعه إليها، طلب المهر الذي دفعه إليها، فقال: ليس لك سبيل عليها، لأن المهر تقرر لها بالدخول، ما استحل من فرجها، نعم.
قال: يا رسول الله ما لي، قال: لا مال لك،
نعم،
إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها،
نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى: ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
نعم، القذف إما يكون بالقول، أن يقول: رأيتها تزني، وإما أن يكون بالكناية، أن يقول: هذا الولد ليس مني، هذا معناه أنها زانية، فالقذف يكون بالصريح اللفظ ويكون بالكناية، فإذا قال: هذا الولد ليس مني، فإنه يقام اللعان بينهما، فإذا تم فإنه ينتفي الولد عن الزوج ويكون تابعا، الولد ما يضيع، لازم يتبع أحدهما، فيتبع المرأة لأنها ولدته، المرأة ولدته يقينا، الله أعلم أنها ولدته من زوجها أو من غيره، إنما هي ولدته يقينا فهو ابنها، أما الرجل فيحتمل، فلذلك لا يلحق به، نعم.
ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين،
هذا من آثار اللعان أيضا، أنه أن الولد ينتفي عن الزوج، ويلحق بالمرأة. نعم.
وعن أبي هريرة
فيرثها وترثه ويكون محرما لها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا.
لورقا لورقا.
قال إن فيها لورقا. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرض عنده تعريضا بالمرأة، قال إن ابني أسود، جاء ابني أسود، هذا تعريض بالمرأة، كان يقول الولد ما هو مني لأنه أسود، ولكن هذا لا يصلح أن يكون قذفا، ولا يصلح مجرد اللون ما يصلح أن يشكك في المرأة، لأن اللون يحتمل أنه جاءه وراثيا من جد بعيد أو قريب، هذا ما يسموه الآن الأطباء بالوراثة، يكون يمكن جده الأعلى أنه أسود فجلبه عرق ووصل السواد إلى هذا الابن من أجداده، أبوه أبيض، لكن إذا كان جده أو جد جده أسود يمكن أنه يسري إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يتسرع في هذا الأمر، بل إنه ضرب المثل المقنع الواضح، فقال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ والأورق هو الذي يكون فيه لون رمادي، اللون الرمادي الذي يكون بين البياض وبين السواد، ومنه سميت الحمامة ورقاء لأن لونها رمادي. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم فيها ورق. قال وش السبب إن هي حمر وطلع فيها ورق؟ قال لعله جلبها عرق. عند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قرر الحكم الشرعي، قال وهذا لعله نزعه عرق، فاقتنع الرجل وزال عنه الشك واللبس. فهذا فيه حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يوضح الحكم بالمثال، يوضح الحكم بالمثال المحسوس حتى يزول الشك. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن جمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الحديث وما بعده في لحوق النسب، الأمور التي يلحق بها النسب نخليه نأجله للدرس القادم إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الإحداد في غير بيت الزوج؟
لا، يجب عليها الإحداد في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، يجب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم امكثي في البيت إلى أن يبلغ، قال لفريعة الأسلمية امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل يجوز للمرأة المحدة مخاطبة الرجال الأجانب؟
نعم، خاطبتهم للحاجة ما في بس، مشافهة أو بالجوال أو بالتلفون للحاجة والسلام والسؤال عن شيء ما في مانع، إنما الممنوع الكلام اللي فيه ريبة أو فيه اطماع للذين في قلوبهم مرض، وهذا ما هو خاص بالمعتدة، هذا عام من جميع النساء. فلا تخضعن بالقول يطمع الذي في قلبه مرض، فقلنا قولا معروفا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة المحدة أن تستعمل الشامبو والصابون المعطر؟
الذي ما فيه طيب لا بأس، المحدة تتنظف وتغتسل وتسرح شعرها لكن بغير الطيب، تستعمل المواد المنظفة من صابون أو سدر أو شامبو ليس فيه طيب ما في مانع. وليس الأمر كما هو في الجاهلية أنها تترك التنظف وتتراكم عليها الأوساخ والروائح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القهوة المخلوطة بالزعفران،
لا، المرأة ما تشرب القهوة التي فيها الزعفران، لأن الزعفران نوع من الطيب، ونهى المحدة أن تلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من تطيبت أو اكتحلت في إحدادها وهي تعلم بالحكم فماذا عليها، وهل هناك كفارة؟
عليها الاستغفار والتوبة، وليس فيه كفارة، فيه التوبة والاستغفار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة انقضت عدتها من الوفاة فقال لها بعض النساء لا بد أن تزودي 3 أيام احتياطا.
زودي،
أن تزودي 3 أيام احتياطا، فهل قولهم صحيح؟
هذا حرام، هذا القول حرام وكذب، عليهم التوبة من هذا. لا يجوز يزود على حكم الله 4 أشهر و10 أيام، ما يجوز يزود عليها. فعلى هؤلاء القائلات أن يتوبن إلى الله ولا يقولن على الله بغير علم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ذكر عود القصب والأظفار يعد على سبيل المثال فيجوز أن يستعمل غيره بعد الحيض، أم هو خاص بهذين العودين؟
والله هو الظاهر أنه خاص بهذين العودين، وهن موجودات عند العطارين فيقتقيد بهما. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لأنه ربما أن فيهم خاصية ليست في غيرهم. نعم.
يقول هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة أن تخرج إلى المسجد للصلاة على زوجها؟
لا، صلي عليه وهي في بيتها، هو الصلاة على الجنازة خاصة بالمسجد، صلي عليه وهي في بيتها. نعم. ويجوز يجتمع نساء ويصلن عليه جميع جماعة ما في مانع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خروج المرأة المحدة للعمل في الليل كالطبيب،
نعم، صلي عليه يعني على جنازته، قبل يشال من البيت صلي عليه، إذا غسل وكفن إنها تصلي عليه هي ومن شاءت من النساء قبل أن يخرج من البيت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خروج المرأة المحدة للعمل في الليل كالطبيبة مثلا، ما حكم ذلك؟
لا، تأخذ إجازة، الطبيبة والمدرسة يأخذ إجازة مدة العدة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هل يكون هذا الحكم وهو الإحداث خاص بالمسلمة؟
لأن المسلمة هي التي تلتزم بأوامر الله، وهي التي تخاطب بالأحكام الشرعية، أما الكافرة ما تخاطب بالأحكام الشرعية حتى تسلم تؤمن. نعم. الكافر ما يؤمر بالصلاة، والمسلم يؤمر بالصلاة، وهكذا، فالمسلم هو اللي يخاطب بالأحكام الشرعية، أما الكافر فلا يخاطب حتى يسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المرأة المحدة جالسة مع نساء وتطيبنا تلك النسوة فأثرت الرائحة عليها فكان ريحها طيبا، هل عليها شيء؟
اللي بغير اختيارها ما في شيء، اللي بغير اختيارها وغير فعلها ما في شيء. لو جاء البخور، رائحة البخور ودخل في أنفها من غير قصد ما يغر هذا، أو رائحة الطيب سرت إليها وانصبغ بها شعرها أو شيء من غير اختيار ما في بس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذه الأزمنة أصبحت عادة الناس في العزاء 3 أيام، فهل هذا الأمر بدعة؟
نعم، تخصيص أيام للعزاء ومكان، تخصيص زمان ومكان وإعداد طعام، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. التعزية تكون في البيت، في الطريق، في المسجد، في الدكان، في المتجر، في محل العمل. نعم، ما له مكان مخصص. نعم.
وهل تخصيصه بالجلوس في المنزل يكون من النياحة؟
النبي جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت صنعة الطعام من النياحة. فالتكلف في هذه الأمور وتطويرها والإعلان عنها في الصحف هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة المحدة أن تستحم أثناء الإحداد لأجل النظافة والتبرد وليس لأجل الحيض أو النفاس؟
كما سمعتم قريبا لها أن تغتسل وتنظف وتبرد وتستعمل المنظفات غير المطيرة، ما في مانع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لكن بعض العوام وبعض النساء بالخصوص يشرع أحكام للمتوفى، يقول ما تطلع بالسطح ولا تناظر القمر ولا تخاطب الناس، لو سلموا عليها ما ترد عليهم، هذا كله من الكذب ومن الجهل، لا يجوز هذا الكلام، لا يجوز لأحد يتكلم بالأحكام الشرعية من غير علم. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لا يجوز هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يقولون ولا تطلع للحوش ولا تصعد السقف ولا تشوف القمر، سبحان الله، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه الأمور الأربعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكحل والخاتم وتطويل الشعر ولبس الثوب إلى أنصاف الساقين؟
نعم، هذه من أحكام اللباس، هذه من أحكام اللباس. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم، فيباح لبس الخاتم، ما هو بسنة، يباح لك تلبس خاتم من غير الذهب، والثوب يكون إلى الكعب على حسب عادة البلد، فإن كان البلد يلبسون إلى نصف الساق تلبس مثلهم، كانوا يلبسون إلى الكعب تلبس مثلهم، ولا تخالفهم فتكون شهرة بينهم. وش غيره؟
تطويل الشعر،
الشعر إذا كان القصد منه الحاجة إليه يظلل راسك وتجمل به وتعتني به وتنظفه هذا طيب لا بأس به، أما إذا كان تغذيه على صفة ما يفعله الغربيون أو وتقلد الغربيين في شعورهم هذا لا يجوز. نعم. إذا كنت تريد أن الشعر تغذي الشعر تراجع السنة، عمل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعمل، تعمل مثله. نعم.
كذلك وضع الكحل،
الكحل هذا طيب، هذا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد، وكان يكتحل ليلة بعد ليلة ما يداوم عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من وضع أم حبيبة رضي الله عنها للصفرة على ذراعيها، هل يؤخذ منه جواز وضع المرأة للمكياج والأصباغ في وجهها؟
ما في مانع، المرأة تتجمل بما جرت به العادة من المساحيق والأصباغ، إلا إذا كان هذه المساحيق أو هذه الأصباغ تتجمد على الجلد وتمنع وصول الماء، ماء الوضوء والاغتسال إلى الجلد، فلا يجوز هذا، أما إذا كانت ما تمنع وصول الماء فلا مانع من ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذهب رجل إلى الجهاد في سبيل الله فكيف تعتد زوجته ومتى تبدأ عدتها، وكذلك إذا غاب الزوج غيبة طويلة؟
إذا كان علمت بوفاته فإن العدة تبدأ من الوفاة، تبدأ العدة من الوفاة، ولو لم تعلم إلا بعد نهايتها تكون خرجت من العدة. العدة تبدأ من الوفاة إذا علمت، إذا لم تعلم هذا ما يسمى بالمفقود، هذا يرجع فيه إلى المحكمة وتقرر فيه ما يناسب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قذف امرأة ولاعنها وهو كاذب ثم تاب إلى الله، فهل يكون من التوبة أن يرجع إلى القاضي فيخبره ليقيم عليه الحد؟
والله الظاهر أنه يتوب إلى الله ويستغفر، وهذا أحسن له منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله،
القاضي ما يقيم عليه الحد إلا إذا طالب من له الحق، إذا طالب من له الحق يقيم عليه، أما إذا لم يطالب المقذوف فالقاضي لا يقيم الحد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا يقوم الرجل بالملاعنة مع أن في يده العصمة، فله أن يطلقها متى ما رأى منها ما يمس عرضه، وما هو الأفضل في حقه؟ هل يرفع ذلك للحاكم أم يطلق فيستر عليها؟
إذا طلقها انتهى الموضوع، لكن إذا قال ما نمطلقها، أنا خاف أطلقها يلحق بي الولد ويصير ولدي ولا ما أطمئن إليه، فهذا لابد من الملاعنة. نعم. أما لو طلقها انتهى كل شيء، إحنا ما نلزمه يروح للقاضي ويلاعن، إذا طلقها انتهى الأمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في شرح حديث ابن عمر في اللعان أن اللعان يبدأ فيه بالرجل، فهل لو اتهمت المرأة زوجها يبدأ الرجل أم
لا؟ لا لا، هذا ما ورد أنه يقام اللعان من اتهام المرأة، لا، إنما هذا باتهام الرجل فقط. نعم. تتم للجواب السابق، إذا تاب بعد الملاعنة فالحق للزوجة، يتصل بها وإما أنه تسمح له وإما أنها تطالب بإقامة حد القذف عليه، الحق لها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تلاعن الزوجان وهما تاركان للصلاة بالكلية وفرق بينهما ثم تابا، فهل لهما العودة؟
هل يبقى تفصيل عند الفقهاء؟ المرتد المرتد يفرق بينه وبين زوجته من حين الردة، من حين الحكم بردته فرق بينهما، فإن تاب في أثناء العدة رجعت إليه، وإن انتهت العدة ولم يتب فإنها بانت منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر عند بعض الناس أنه إذا انتهت مدة الإحداد أنهم يقيمون للمرأة مناسبة غداء أو عشاء، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان هذا من باب الترتيب هذا لا يجوز، أما إذا فعل بعض الأحيان في معنى، إذا فعل بعض الأحيان من غير التزام فلا بأس، أما أنه يتخذ عادة ويرتب هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يعق عن نفسه عند الكبر إذا لم يعق عنه والده؟
هي العقيقة في حق الوالد، هي في حق الوالد، حق للولد على الوالد، فالذي يعق عنه هو والده ولو كبر، وإن كان والده قد مات فلا بأس أن يعق عن نفسه ليبرئ ذمة والده. نعم. ذمة والده. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الحائض أن تلبس القفازين فتمس القرآن وتقرأ فيه؟
لا، المرأة لا تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب إذا حاضت، لأن عليها حدثا أكبر، فلا تقرأ القرآن حتى تطهر وتغتسل، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كذب أحد الزوجين على ولي الأمر،
نعم،
إذا كذب أحد الزوجين على ولي الأمر،
نعم،
لكي لا يقوم عليه الحد وهو في نفسه قد نوى التوبة بعد ذلك، فهل عليه شيء في هذا الأمر؟
ما يجوز له هذا، ما يجوز أنه يلاعنه كاذب، تلحقه اللعنة، وتلحقه اللعنة لأنه دعا على نفسه باللعنة وهو كاذب والعياذ بالله. نعم، وكونه يقام عليه الحد أسهل من أن تلحقه لعنة الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول إن أبي يريد أن أتزوج من امرأة أنا لا أريدها بل أكرهها، وأبي يقول تزوجها ولا يريد أن يرجع في كلمته حيث إنه قد طلبها من أهلها، فهل لي أن أمتنع عن ذلك وهل أكون آثما بامتناعي؟
لك أن تمتنع وليس عليك إثم في ذلك، لأن الحق لك، فلا يجوز أن أحد يجبر على الزواج بمن لا يريده، لا المرأة ولا الرجل، ما يجبر أحد. من شروط صحة النكاح رضا الزوجين، هذا من شروط صحة النكاح، رضا الزوجين كل منهما للآخر، ولا يكره أحد عليه. وليس من حق الوالد أنه يجبرك أن تتزوج من لا تريد، وليس من حق الوالد أنه يجبرك على الطلاق، كل هذا ما هو من حق الوالد، الطلاق من حقك والزواج من حقك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من قذف رجلا في عرضه ثم طلب منه أن يحلله فحلله، فهل يجب إقامة الحد عليه مع ملاحظة أن الخبر لم يصل إلى الجهات الرسمية؟
هذا قلنا لكم أن هذا حق للمقذوف، إذا سمح فليس سقط الحد، إذا سمح المقذوف سقط عنه الحد، وإذا طالب به يروح للحاكم والحاكم يتخذ الإجراءات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون الخضاب من الزينة فتكون المحدة ممنوعة منه؟
بلا شك إن الخضاب من الزينة، من الزينة الواضحة. نعم، ما تخطب إلا للزينة، لكن كونها تضع الحنة على رأسها أو السدر أو الشيء لا بأس بذلك، أما الورد لا، لأن فيه طيب، لا يجوز أنها تمتشط بالورد المخلط من الأطياب، أما السدر وأما الحنة المجرد الذي ليس فيه طيب لا بأس لذلك، لأن هذا من إصلاح الشعر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف ينسب الولد إلى الأم في اللعان، هل ذلك يكون بالاسم أيضا؟
يكون إيش؟
بالاسم.
إيه نعم، بالاسم، فلان ابن فلانة. نعم، وإن وضع له اسم مفتعل قال فلان ابن عبد الله، لا بأس لي، من أجل تطيب خاطره وعدم كسر خاطره، يقال فلان ابن عبد الله ابن محمد ابن، يعني يوضع له اسم اصطلاحي يعني. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما يفعله بعض الرجال من أقارب الميت وذلك بغيابهم عن العمل مدة،
هل
ما يفعله بعض الرجال من أقارب الميت وذلك بغيابهم عن العمل مدة يعتبر من الإحداد عن الميت؟
ما يفعله الرجال إيش؟
من أقارب الميت من الغياب عن العمل مدة يعتبر
عمل وظيفي ولا عمل لهم هم خاص؟ هم على كل حال ما ينبغي أنهم يتركون العمل، لا عملهم الخاص ولا العمل الوظيفي، لأن هذا نوع من الإحداد غير المشروع، لكن إذا كان عملا وظيفيا فلا يجوز لهم، حراما عليهم، لأن هذا معناه أنهم يأخذون الراتب بدون أنهم يقومون بعمل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول سعد رضي الله عنه لو وجدت رجلا في بيتي لضربته بالسيف غير مصفح، وهل يجوز لكل إنسان أن يفعل ذلك؟
لا بد من أقول ما هو كل الناس مثل سعد رضي الله عنه، ولا كان كل من يبغض أحد يروح يدخله بيته ويقتله يقول وجدته مع زوجتي، ما يصلح هذا، يفتح الباب للناس في مثل هذا. لكن إذا علم من رجل الغيرة والنزاهة ومثل سعد بن أبي وقاص، مثل سعد بن عبادة، هذا خاص بسعد بن عبادة رضي الله عنه. وأما أحد الناس فلا، لأن هذا يفتح باب القتل والغيلة، كل واحد يعادي واحد يروح به يعزمه وبيكرمه ثم يقتله ببيته يقول وجدت مع امرأتي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أسقطت الحامل في عدة الوفاة أو الطلاق،
نعم،
إذا أسقطت الحامل في عدة الوفاة أو الطلاق،
نعم،
سواء كان الإسقاط عمدا أو غير عمد، فهل تنقضي العدة بذلك؟
نعم، إذا تم له 81 يوم، إذا تم له 81 يوم يأخذ أحكام المولود. فإذا كان عليها دم يعتبر نفاس تخرج به من العدة وهكذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه فتاة تقول إنها عمرها 15 عاما وهي مع أهلها في البيت،
لكن يستدرك على هذا إذا كان قصدها الفرار من العدة أو علشان تزوج قصدها الاحتيال على إنهاء العدة، هذا لا يجوز، يحرم عليها هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، فتاة في 15 من العمر تسأل فتقول
هي إيش؟
فتاة عمرها 15 عاما،
نعم،
وساكنة في بيت أهلها، تقول إن في بيت أهلي صورا غير معلقة على الجدران، ولكن غرفتي الخاصة لا يوجد فيها تلك الصور، فهل الملائكة تدخل في غرفتي أم لا؟ وهل لي أن أخذ هذه الصور فأثرفها؟
الصور الممتهنة التي تداس أو تفترش ما لها حكم هذه، ولا تمنع من دخول الملائكة لأنها ممتهنة. أما الصور المعلقة هذه هي اللي فيها الكلام، أو الصور المحفوظة في صناديق أو في أمكنة عناية بها، هذه هي الصور التي تمنع من دخول الملائكة. ولكن أنت تقومين بما تستطيعين من النصيحة والإنكار، فإذا لم يمتثلوا فالإثم عليهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي رجل له زوجتان، فكانت إحدى زوجتيه تخرج إلى بيت الزوجة الأخرى في أيام العزاء من أجل التيسير على المعزين.
امرأة ليه؟
توفي رجل وله زوجتان،
نعم،
فكانت إحدى زوجتيه تخرج إلى بيت الزوجة الأخرى في أيام العزاء من أجل التيسير على المعزين في مكان واحد، فهل هذا الفعل صحيح؟
لا، خروج لأجل العزاء والبقاء في البيت لأجل العزاء ما له أصل هذا، وانتظار المعزين ما له أصل. أما أنها تحتاج إلى الخروج لأجل الإيناس في النهار، تجلس مع جيرانها جاراتها للاستئناس لأنها تستوحش إذا بقيت وحدها في النهار، لا بأس، تزاور ويجتمع، وبالليل كل واحدة ترجع إلى بيتها. نعم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساء الشهداء أن يفعلن هذا، أنهن يجتمعن بالنهار ويأنس بعضهم بعض، وفي الليل كل واحد يرجع إلى بيته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض علماء الطب أنه إذا تزوج الرجل من قريبته فإنه قد يكون هناك عاهة خلقية، فهل هذا القول صحيح؟
هذا من الوساوس والتشويش على الناس، يجب التوكل على الله سبحانه وتعالى، ترك هذه الوساوس وهذه الأشياء، إلا إذا ثبت أن هناك مرض وراثي وأنه معدي، هذا له حكم. أما مجرد شكوك وأوهام هذا لا يعمل به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لعب الأطفال التي هي على شكل إنسان أو حيوان هل يرخص فيها؟
لا، لا يرخص في الصور لا للأطفال ولا لغيرهم، لأن هذا يروج الصور وتباع وتشرى، حكم أنها للأطفال لا يجوز هذا. الصورة حرام بيعها وحرام أكل ثمنها. نعم. ولا نربي أولادنا على الصور يتساهلون فيها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى كلمة نكل عن اللعان؟ ما معنى النكول؟
النكول معناه ترك، ترك الشيء، ترك اللعان. إذا ترك اللعان فقد نكل. نعم. أو امتنع من اللعان، إذا امتنع فهو ناكل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده مكتبة، هل يزكي على جميع الكتب أم الكتب التي حال عليها الحول فقط؟
العبرة برأس المال، إذا حال الحول على رأس المال الذي اشتراها به فإنه يقومها ويزكي. ما هو العبرة بالكتب أو غيرها من السلع، لا، العبرة برأس المال الذي اشتراها به، إذا تم الحول على رأس المال قومها وزكاها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرواية الأخرى التي فيها إباحة أن تكتحل المرأة في الليل وتغسله في النهار، ما هو الراجح من القولين؟
راجحه حديث، الترجيح في أقوال العلماء، أما الحديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقال، يقال هذه رخصة، هذه رخصة إذا كان أنه مضطرة إلى الاكتحال، مضطرة إلى الاكتحال ولا يقوم غيره مقامه من الأدوية فتفعله بالليل وتغسله بالنهار. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يترك الصلاة، يترك الواجبات، يفعل المحرمات، يقول لا تشددون، الدين يسر، الدين يسر بترك الواجبات وفعل المحرمات. لا، هذا ما هو بالدين، الدين يسر بمعنى أن أحكامه ميسرة، ما هو بالدين يسر معناه أنه يترك، تترك الأوامر والنواهي وقال الدين يسر، هذا من المغالطة والعياذ بالله. يسر في أحكامه وليس يسرا في تركه والتخلص منه كما يطالب بذلك أهل الضلال وأصحاب الشهوات الذين قال الله تعالى فيهم: ويريد الذين يتبعون الشهوات، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. الله جل وعلا لما ذكر أحكام النكاح والمحرمات في النكاح: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فاليسر هو في التزام الدين، والدين يسر ولله الحمد، ما فيه من حرج. الواجبات ما فيها حرج، المحرمات تركها ما فيه حرج، بل هو الخير. أما أن يفسر يسر الإسلام بالتحلل من أحكامه وترك الأوامر وترك النواهي، هذا من المحادة لله ولرسوله، وهذا من عمل أصحاب الشهوات الذين يريدون أن يميل المسلمون عن دينهم، وليس الميل اليسير بل ميلا عظيما والعياذ بالله، ما يرضيهم الميل اليسير حتى يخرج الناس من دينهم، يقولون الإسلام يسر، ما يلزمكم شيء ولا يمنعكم من شيء، كذا يقولون. وهذا الذي ينادي به الكفار الآن وينادي به عملاء الكفار من المنتسبين إلى الإسلام، يريدون المسلمين يتركون دينهم حجة أن الدين يسر. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هذه المرأة أن زوج ابنتها توفي وصارت في العدة، عدة الوفاة، أصابها وجع في عينها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تكتحل؟ من باب التداوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وكرر ذلك لا، يعني لا تكتحل، لأن الاكتحال من الزينة، اكتحال من الزينة، فلا تكتحل. والعلاج ليس خاصا بالكحل، هناك علاج للعين غير الكحل، فتعالج عينها بالمرهم، بالقطرات، بالأشياء التي ليس فيها زينة. لم يكن علاج العين خاصا للكحل، فيه من أنواع الضرورات وأنواع القطرات وأنواع المراهم ما يكفي عن الكحل، لأن الكحل فيه جمال، تكحل في العينين فيه جمال، لذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. دل على أن المحدة لا تكتحل، لكن جاء في بعض الروايات أنها إذا اضطرت إلى ذلك تكتحل بالليل وتغسله بالنهار، تكتحل بالليل تغسله بالنهار. أما أن يبقى الكحل عليها في النهار فلا، لا يجوز، لأن هذا زينة. نعم. فدل هذا الحديث على، دل هذا الحديث على مسائل: أولا فيه السؤال أهل العلم، ثانيا فيه أن الكحل من الزينة، وأن المحدة لا تكتحل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين العدة في الجاهلية والعدة في الإسلام. كانت في الجاهلية المحدة تدخل في بيت من أضيق البيوت، في حفش، والحفش هو البيت الضيق الخشن، هذه عادتهم في الجاهلية، وكانت لا تتنظف ولا تعمل أي شيء، تصيبها الأوساخ والأدران والعرق ولا تتنظف، هذا من التشديد الذي ما ليس من الدين، وإنما هو من تشديدات الناس وعوائد الناس. ثم إذا تمت عليها سنة، أولا أنها تكون في بيت ضيق، والإسلام لا يقر هذا، ما تكون المحدة في بيت ضيق، تكون المحدة في بيت مناسب، تكون في بيت مناسب، في فلة أو في شقة أو في أثاث طيب، في بيت مناسب، ما تكون في حفش ضيق وأثاث رث، هذا ليس من الدين. هذا من ناحية المسكن، فالإسلام وسع لها مما كان في الجاهلية. ثانيا من ناحية المدة، الإسلام جعل عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، بينما في الأول كانت العدة سنة 12 شهر، مدة طويلة. الناحية الثالثة عند الخروج، الإسلام إذا تمت العدة تخرج تلقائيا من دون أن تعمل أي شيء، تخرج تلقائيا عاديا دون أن تعمل أي شيء. في الجاهلية لا، عندهم ترتيبات للخروج، يأتون لها بدابة، إما حمار وإما شاة وإما طائر، فتمعك به جسمها لتزيل ما فيها من الأوساخ المتراكمة، تفتض به، يعني تدلك به جسمها، والغالب أنه يموت هذا الحيوان أو هذا الطائر، هذا من الابتلاء والامتحان، إن هذا الطائر أو هذا الحيوان الذي تمسحت به أنه يموت، هذا من الابتلاء والامتحان. ورابعا أنها إذا خرجت يعطونها بعرة، يعني بعرة الشاة أو بعرة البعير، فتلقيها علامة على أنها انتهت، خلصت من العدة. الإسلام لا يرتب شيء من هذا أبدا. إذا تمت عدتها تخرج تلقائيا وخروجا عاديا ليس فيه أي إجراءات. هذا من التيسير، تيسير الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه بيان التحدث بنعمة الله عز وجل، وفيه بيان مزايا الإسلام، وأنه دين اليسر، وأن اليسر ليس معناه التخلص من الأوامر، معناه معنى اليسر أنه يأتي بالأوامر وبالنواهي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا معنى اليسر، أنه يأتي بأوامر الله ويترك نواهيه على حسب الاستطاعة والمقدرة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. هذا معنى اليسر، ليس معنى اليسر ترك الأوامر وفعل المحرمات وإعطاء النفس ما تشتهي مما يضرها ويفسدها. هذا ليس من اليسر، هذا هو الحرج، وهذا دين الجاهلية. نعم.
كتاب اللعان.
نعم، اللعان تكرر عليكم أن معناه، أن معناه الشهادات المكررة المختتمة باللعن أو بالغضب، اللعن أو الغضب. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فسمي اللعان وهو الأيمان المكررة، سمي لأنه يختم باللعنة، لا لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فسمي اللعان بهذا. الله سبحانه وتعالى أوجب الحد على القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فأوجب الحد على القاذف إذا قذف امرأة أو رجلا بالزنا أو باللواط، فإما أن يأتي بأربعة شهود يثبتون ما يقول، وإلا فإنه يجلد 80 جلدة ويحكم عليه بالفسق ولا تقبل شهادته بعد ذلك. وذلك لأجل حفظ اللسان عن الكلام البذيء والكلام المحرم، ومن أجل حفظ الأعراض من الاعتداء عليها بالكلام والتلطيخ. فالله جل وعلا حرم الدماء وحرم الأموال وحرم الأعراض، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا كلام قبيح شنيع، عالجه الإسلام بهذا الحكم الفاصل حتى يرتدع الناس عن إشاعة الفاحشة والكلام المحرم البذيء، تلطيخ الأعراض. فكر إذا قال فلان زاني أو فلان زانية، ماذا يلحق المقذوف؟ يلحقه الذل والهوان، لأنه أفسد عرضه بالكلام هذا، والناس ما يصدقون، ما يصدقون هذا. لو أخذ ماله كله كان أهون من قذفه بالفاحشة، أهون، لأن العرض أغلى من المال. فالله جل وعلا لأجل صيانة الأعراض عن الكلام الذي يلطخها وأوجب الحد على القاذف، إلا إن جاء بأربعة شهود يشهدون ويصفون الواقع، ما بس يشهدون إن فلان زنى أو فلان فعل اللواط، لا ما يكفي هذا، لازم يصفون الجريمة كيف حصلت، وصف دقيق. ما يكفي انه يقول فلان زنى او فلان فعل اللواط، لا لازم يصف الجريمة بوصفها الذي، لأنه إذا قال فلان زنا يحتمل إنه زنا غير الفعل الفاحش، لأن الزنا يختلف، العين تزني وزناها النظر، فالزنا يختلف، فلا بد أن يفسره بما لا يقبل الاحتمال أنه زنا صريح وهو فعل الفاحشة، وهو أنه رأى ذكره في فرجها صراحة. كل واحد يقول هذا لا بد، وإلا فإنهم يحدون، الشهود يحدون، يقام عليهم الحد، لأنهم صاروا قذفة، إذا لم يصفوه ويبينوه فإنهم قذفة يحدون، أو نقصوا عن أربعة، حتى لو وصفوه وصفا دقيقا ونقصوا عن أربعة يقام عليهم حد القذف. كل هذا من أجل صيانة الأعراض. فالذي يقذف امرأة أو رجلا بالزنا أو باللواط إما أن يقيم أربعة شهود يشهدون على حقيقة الجريمة ووصفها، وإن لم يأتي بأربعة شهود فإنه يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته ويحكم عليه بالفسق. استثنى الله جل وعلا الزوج مع زوجته، الزوج مع زوجته، لأن الزوج ما يتمكن من أنه يجيب أربعة شهود، فإذا قذف زوجته فإما أن يقام عليه حد القذف، وإما أن يسقط الحد باللعان، بدل الشهود يلاعن، بمعنى أنه يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما قذفها به، والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ثم إذا فعل ذلك سقط عنه الحد، وتوجه الكلام إليها هي، فلها أن تسقط الحد أيضا باللعان، بأن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، ويكون إجراء اللعان تحت إشراف الحاكم، ما يتلاعنون في مكان ليس فيه الحاكم، لا بد من حضور الحاكم، لأن الرسول هو الذي أجراه بنفسه عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن الذي يقيم اللعان هو الحاكم الشرعي. هذا هو اللعان في الإسلام. فإذا نكل عن اللعان، نكل الزوج عن اللعان، فإنه يكون قاذفا يقام عليه الحد. أما إذا نكلت الزوجة اختلف العلماء هل يقام عليها الحد، لأن الله قال ويدرأ عنها العذاب، يعني الحد، فإذا نكلت يقام عليها الحد، وقيل لا يقام عليها الحد لمجرد النكول. نعم.
كتاب اللعان.
فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه أمور، أولا أنه يفرق بينهما فرقة مؤبدة لا يتزوجها بعد ذلك أبدا. ثانيا أن الولد ينتفي ويلحق بالزوجة إلا إذا استلحقه الزوج فإنه يلحق به، أما إذا لم يستلحقه فإنه ينتفي منه ويكون تابعا للزوجة. ثالثا أنه يسقط عنهما الحد. هذه الآثار المترتبة على تمام اللعان بين الزوجين. نعم.
كتاب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت اللوم،
يعني فلان بن فلان ما سمى من باب الستر عليه. نعم. ولا لأنه ما في فائدة ذكر اسمه. نعم.
قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟
قيل إن الرجل كان شاكا في زوجته ومتحير ما مش يعمل، فجاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه ليس شاكا ولكنه تعجل الأمر، ولا يجوز للإنسان أنه يسأل عن شيء قبل أن يحدث لئلا يبتلى، ما يسأل عن شيء قبل أن يحدث لئلا يبتلى، إذا حدث الشيء اسأل، أما قبل فلا تسأل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فلا يجوز الإنسان أنه يسأل عن شيء مكروه لا لم يقع، بل يسأل الله العافية يتجنب هذا الشيء. نعم.
كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك؟
يعني إن تكلم صار قاذفا وأقمتم عليه الحد، وإن سكت سكت على أمر عظيم لأنه يرى الفحش في أهله ولا يقدر يعمل شيء. نعم.
قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه.
نعم. هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه لأنه سأل عن شيء لم يقع، وهذا أمر مستكره لا يجوز البحث عنه قبل وقوعه. هذا فيه تأديب من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس إنهم ما يسألون عن أشياء مستكرهة قبل وقوعها، لا سيما ما يتعلق بالأعراض. نعم.
فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به.
نعم. هذا فيه دليل على أن من تكلم بأمر مكروه أنه يبتلى به عقوبة له، فلو أنه سكت من الأول لسلم، هذه عقوبة والعياذ بالله. نعم.
فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور.
هذا سبب نزول الآية، هذا الحديث، سؤال هذا الرجل هو سبب نزول هذه الآية الكريمة أو هذه الآيات الكريمة من أول سورة النور. نعم.
فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره.
تلاهن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، حينئذ لا بد أنه يقام عليه الحد لأنه قاذف، إلا أن أسقطه باللعان. وعظه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما يقدم على اللعان، وأنه يتوب إلى الله مما قال، إن لم يكن متأكدا يتوب إلى الله ولا يقدم على اللعان، لأن هذا أمر خطير. فهذا فيه دليل على أن الحاكم قبل أن يقيم اللعان يعظ الطرفين ويقول: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني كونه يقام عليك الحد في الدنيا أهون من عذاب الآخرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فيقول: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، اعترف بالخطأ ويقام عليك الحد في الدنيا أهون. نعم.
ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
نعم.
فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها.
إيه نعم، المتأكد هو متأكد من الوضع ولذلك حلف عليه. نعم.
ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
إيه نعم، لأن كونها تعترف بالجريمة ويقام عليها الحد في الدنيا من الرجم أهون عليها من عذاب الآخرة في النار والعياذ بالله، يعني عذاب الزناة في النار أشد من عذاب غيرهم، يجعلون في تنور من نار والعياذ بالله، يهبط بهم اللهب ويرتفع، يهبط بهم اللهب ويرتفع ويصيحون من شدة ما يلقون من العذاب. فكونه يقام عليها الرجم في الدنيا أهون من أن تكون مع الزنات يوم القيامة، يطهرها الله بالحد. نعم.
ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب.
نعم، هي أيضا عندها أنها متأكدة أنه ما حصل منها شيء. نعم.
فبدأ بالرجل،
ولكن لا بد أن أحدهما كاذب. الرسول لما انتهى قال الله يعلم إن أحدكما لكاذب، ما يمكن يصدقون جميع، ما يمكن يصدقون جميع، لا بد أن حداهم كاذب. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما له إلا يقيم الحكم الشرعي ويفي الباطن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن نعمل بالظواهر. نعم.
فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله. دعا على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين. نعم.
ثم ثنى بالمرأة فشهد،
هذا فيه دليل على أنه يبدأ بالرجل، اللعان يبدأ بالرجل ثم بعده المرأة. نعم.
ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
والخامسة أن غضب الله عليها، وفي قراءة أن غضب الله عليها، والغضب والعياذ بالله أشد من اللعن. غضب الله أشد من لعنة الله. ولماذا كانت هي أشد المرأة؟ لأن جريمتها أشنع، إن كانت كاذبة فجريمتها أشنع، لأنها تدخل أولادا من غير الزوج ويكونون محارم وهم أجانب ويرثون وهم غير وارثين، يترتب على كذبها مفاسد كبيرة والعياذ بالله. لذلك صار دعاءها بالغضب أشد من اللعنة. نعم، لأن كذبها في هذا أشد من كذب الزوج. نعم.
ثم فرق بينهما،
فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دليل على ما على الأحكام المترتبة على اللعان، وهو التفريق بينهما، فلا يجتمعان أبدا ولا يتزوجها بعد ذلك. نعم.
ثم فرق بينهما ثم قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟
هذا في دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم على الظاهر لا يحكم على ما في القلوب، هذا يحكم به علام الغيوب سبحانه وتعالى، فنحن علينا الحكم بالظواهر ونقيم الحكم على الإجراءات الشرعية، ومنها اللعان، ونكل الأمر إلى الله. الله يعلم أن أحدهم، لأنه ما يمكن كلهم صادقين أبدا، لازم من حداهم كاذب، ولكنه لم يتعين. نعم.
ثم قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثلاثة.
أيضا كرر عليهما عليه الصلاة والسلام، هذا من حرصه على تخليص المسلم من الإثم، كرر عليهم التوبة، بدأ بها بالأول ثم كررها بعد اللعان من أجل أن يخلصهما من المستقبل. نعم.
فهل منكما تائب؟ 3.
ومن تاب تاب الله عليه، وكونه يتوب ويقام عليه الحد، يعني يعترف أنه كاذب ويقام عليه الحد، أسهل عليه من أنه يصر ويعذب في الآخرة. نعم.
وفي لفظ لا سبيل لك عليها.
نعم، لا سبيل لك عليها، لأن الرجل قال يا رسول الله مالي، طلب المال الذي دفعه إليها، طلب المهر الذي دفعه إليها، فقال ليس لك سبيل عليها، لأن المهر تقرر لها بالدخول ما استحل من فرجها. نعم.
قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك.
نعم.
إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها.
نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
نعم. القذف إما أن يكون بالقول، أن يقول رأيتها تزني، وإما أن يكون بالكناية، أن يقول هذا الولد ليس مني، هذا معناه أنها زانية. فالقذف يكون بالصريح اللفظ ويكون بالكناية. فإذا قال هذا الولد ليس مني فإنه يقام اللعان بينهما، فإذا تم فإنه ينتفي الولد عن الزوج ويكون تابعا. الولد ما يضيع، ما يضيع، لازم يتبع أحدهما، فيتبع المرأة لأنها ولدته، المرأة ولدته يقينا، والله أعلم أنها ولدته من زوجها أو من غيره، إنما هي ولدته يقينا فهو ابنها. أما الرجل فيحتمل، فلذلك لا يلحق به. نعم.
ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
هذا من آثار اللعان أيضا، أنه أن الولد ينتفي عن ينتفي عن الزوج ويلحق بالمرأة. نعم.
وعن أبي هريرة
فيرثها وترثه ويكون محرما لها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا.
لورقا.
قال إن فيها لورقا. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرض عنده تعريضا بالمرأة، قال إن ابني أسود، جاء ابني أسود، هذا تعريض بالمرأة، كان يقول الولد ما هو مني لأنه أسود. ولكن هذا لا يصلح أن يكون قذفا، ولا يصلح مجرد اللون، ما يصلح أن يشكك في المرأة، لأن اللون يحتمل أنه جاءه وراثيا من جد بعيد أو قريب، هذا ما يسموه الآن الأطباء بالوراثة، يكون يمكن جده الأعلى أنه أسود فجلبه عرق ووصل السواد إلى هذا الابن من أجداده، أبوه أبيض، لكن إذا كان جده أو جد جده أسود يمكن أنه يسري إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يتسرع في هذا الأمر، بل إنه ضرب المثل المقنع الواضح، قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ والأورق هو الذي يكون فيه لون رمادي، اللون الرمادي الذي يكون بين البياض وبين السواد، ومنه سميت الحمامة ورقاء لأن لونها رمادي. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم فيها ورق. قال وش السبب إن هي حمر وطلع فيها ورق؟ قال لعله جلبها عرق. عند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قرر الحكم الشرعي، قال وهذا لعله نزعه عرق، فاقتنع الرجل وزال عنه الشك واللبس. فهذا فيه حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يوضح الحكم بالمثال، يوضح الحكم بالمثال المحسوس حتى يزول الشك. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا الحديث وما بعده في لحوق النسب، الأمور التي يلحق بها النسب، نخليه نأجله للدرس القادم إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الإحداد في غير بيت الزوج؟
لا، يجب عليها الإحداد في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، يجب عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم امكثي في البيت إلى أن يبلغ، قال لفريعة الأسلمية امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل يجوز للمرأة المحدة مخاطبة الرجال الأجانب؟
نعم، مخاطبتهم للحاجة ما في بأس، مشافهة أو بالجوال أو بالتلفون للحاجة، والسلام والسؤال عن شيء ما في مانع، إنما الممنوع الكلام اللي فيه ريبة أو فيه اطماع للذين في قلوبهم مرض، وهذا ما هو خاص بالمعتدة، هذا عام من جميع النساء، فلا تخضعن بالقول يطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة المحدة أن تستعمل الشامبو والصابون المعطر؟
الذي ما فيه طيب لا بأس، المحدة تتنظف وتغتسل وتسرح شعرها لكن بغير الطيب، تستعمل المواد المنظفة من صابون أو سدر أو شامبو ليس فيه طيب، ما في مانع، وليس الأمر كما هو في الجاهلية أنها تترك التنظف وتتراكم عليها الأوساخ والروائح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القهوة المخلوطة بالزعفران،
لا، المرأة ما تشرب القهوة التي فيها الزعفران، لأن الزعفران نوع من الطيب، ونهى المحدة أن تلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من تطيبت أو اكتحلت في إحدادها وهي تعلم بالحكم فماذا عليها، وهل هناك كفارة؟
عليها الاستغفار والتوبة، وليس فيه كفارة، فيه التوبة والاستغفار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة انقضت عدتها من الوفاة فقال لها بعض النساء لا بد أن تزودي 3 أيام احتياطا،
زودي
أن تزودي 3 أيام احتياطا، فهل قولهم صحيح؟
هذا حرام، هذا القول حرام كذب، عليهن التوبة من هذا، لا يجوز يزود على حكم الله 4 أشهر و10 أيام، ما يجوز يزود عليها، فعلى هؤلاء القائلات أن يتوبن إلى الله ولا يقولن على الله بغير علم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ذكر عود القصر والأظفار يعد على سبيل المثال فيجوز أن يستعمل غيره بعد الحيض، أم هو خاص بهذين العودين؟
والله هو الظاهر أنه خاص بهذين العودين، وهن موجودات عند العطارين فيقتقيد بهما. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لأنه ربما أن فيهن خاصية ليست في غيرهن. نعم.
يقول هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة أن تخرج إلى المسجد للصلاة على زوجها؟
لا، صلي عليه وهي في بيتها، هذا الصلاة على الجنازة خاصة بالمسجد، صلي عليه وهي في بيتها. نعم. ويجوز يجتمع نساء ويصلن عليه جميع جماعة، ما في مانع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خروج المرأة المحدة للعمل في الليل كالطبيبة.
نعم. صلي عليه يعني على جنازته، قبل يشال من البيت صلي عليه، إذا غسل وكفن إنها تصلي عليه، هي ومن شاءت من النساء قبل أن يخرج من البيت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خروج المرأة المحدة للعمل في الليل كالطبيبة مثلا، ما حكم ذلك؟
لا، تأخذ إجازة، الطبيبة والمدرسة يأخذ إجازة مدة العدة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هل يكون هذا الحكم وهو الإحداث خاص بالمسلمة؟
لأن المسلمة هي التي تلتزم بأوامر الله، وهي التي تخاطب بالأحكام الشرعية، أما الكافرة ما تخاطب بالأحكام الشرعية حتى تسلم تؤمن. نعم. الكافر ما يؤمر بالصلاة، والمسلم يؤمر بالصلاة، وهكذا، فالمسلم هو اللي يخاطب بالأحكام الشرعية، أما الكافر فلا يخاطب حتى يسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المرأة المحدة جالسة مع نساء وتطيبنا تلك النسوة فأثرت الرائحة عليها فكان ريحها طيبا، هل عليها شيء؟
اللي بغير اختيارها ما في شيء، اللي بغير اختيارها وغير فعلها ما في شيء، لو جاء البخور، رائحة البخور ودخل في أنفها من غير قصد ما يغر هذا، أو رائحة الطيب سرت إليها وانصبغ بها شعرها أو شيء من غير اختيار، ما في بس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذه الأزمنة أصبحت عادة الناس في العزاء 3 أيام، فهل هذا الأمر بدعة؟
نعم، تخصيص أيام للعزاء ومكان، تخصيص زمان ومكان وإعداد طعام، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. التعزية تكون في البيت، في الطريق، في المسجد، في الدكان، في المتجر، في محل العمل. نعم، ما له مكان مخصص. نعم.
وهل تخصيصه بالجلوس في المنزل يكون من النياحة؟
النبي جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت صنعة الطعام من النياحة، فالتكلف في هذه الأمور وتطويرها والإعلان عنها في الصحف هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة المحدة أن تستحم أثناء الإحداد لأجل النظافة والتبرد وليس لأجل الحيض أو النفاس؟
كما سمعتم قريبا لها أن تغتسل وتنظف وتبرد وتستعمل المنظفات غير المطيبة، ما في مانع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لكن بعض العوام وبعض النساء بالخصوص يشرع أحكام للمتوفى، يقول ما تطلع للسطح ولا تناظر القمر ولا تخاطب الناس، لو سلموا عليها ما ترد عليهم، هذا كله من الكذب ومن الجهل، لا يجوز هذا الكلام، لا يجوز لأحد يتكلم بالأحكام الشرعية من غير علم، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لا يجوز هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يقولون ولا تطلع للحوش ولا تصعد السطح ولا تشوف القمر، سبحان الله، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه الأمور الأربعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكحل والخاتم وتطويل الشعر ولبس الثوب إلى أنصاف الساقين؟
نعم، هذه من أحكام اللباس، هذه من أحكام اللباس، النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم، فيباح لبس الخاتم، ما هو بسنة، يباح يباح لك تلبس خاتم من غير الذهب، والثوب يكون إلى الكعب على حسب عادة البلد. فإن كان البلد يلبسون إلى نصف الساق تلبس مثلهم، فكانوا يلبسون إلى الكعب تلبس مثلهم، ولا تخالفهم وتكون شهرة بينهم. وش غيره؟
تطويل الشعر.
الشعر إذا كان القصد منه الحاجة إليه يظل راسك وتجمل به وتعتني به وتنظفه هذا طيب لا بأس به. أما إذا كان تغذيه على صفة ما يفعله الغربيون وتقلد الغربيين في شعورهم هذا لا يجوز. نعم.
كذلك
إذا كنت تريد أن الشعر تغذي الشعر تراجع السنة عمل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعمل تعمل مثله. نعم.
كذلك وضع الكحل.
الكحل هذا طيب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد وكان يكتحل ليلة بعد ليلة ما يداوم عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من وضع أم حبيبة رضي الله عنها للصفرة على ذراعيها، هل يؤخذ منه جواز وضع المرأة للمكياج والأصباغ في وجهها؟
ما في مانع، المرأة تتجمل بما جرت به العادة من المساحيق والأصباغ، إلا إذا كان هذه المساحيق أو هذه الأصباغ تتجمد على الجلد وتمنع وصول الماء مع الوضوء والاغتسال إلى الجلد فلا يجوز هذا. أما إذا كانت ما تمنع وصول الماء فلا مانع من ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذهب رجل إلى الجهاد في سبيل الله فكيف تعتد زوجته ومتى تبدأ عدتها، وكذلك إذا غاب الزوج غيبة طويلة؟
إذا كان علمت بوفاته فإن العدة تبدأ من الوفاة، تبدأ العدة من الوفاة، ولو لم تعلم إلا بعد نهايتها تكون خرجت من العدة. العدة تبدأ من الوفاة إذا علمت، إذا لم تعلم هذا ما يسمى بالمفقود، هذا يرجع فيه إلى المحكمة وتقرر فيه ما يناسب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قذف امرأة ولاعنها وهو كاذب ثم تاب إلى الله، فهل يكون من التوبة أن يرجع إلى القاضي فيخبره ليقيم عليه الحد؟
والله الظاهر أنه يتوب إلى الله ويستغفر وهذا أحسن له منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله،
القاضي ما يقيم عليه الحد إلا إذا طالب من له الحق، إذا طالب من له الحق يقيم عليه، أما إذا لم يطالب المقذوف فالقاضي لا يقيم الحد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا يقوم الرجل بالملاعنة مع أن في يده العصمة فله أن يطلقها متى ما رأى منها ما يمس عرضه، وما هو الأفضل في حقه؟ هل يرفع ذلك للحاكم أم يطلق فيستر عليها؟
إذا طلقها انتهى الموضوع، لكن إذا قال من مطلقها أنا خاف أطلقها يلحق بي الولد ويصير ولدي وأنا ما أطمئن إليه، هذا لابد من الملاعنة. نعم. أما لو طلقها انتهى كل شيء، إحنا ما نلزمه يروح للقاضي ويلاعن، إذا طلقها انتهى الأمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في شرح حديث ابن عمر في اللعان أن اللعان يبدأ فيه بالرجل، فهل لو اتهمت المرأة زوجها يبدأ الرجل أم
لا؟ لا هذا ما ورد أنه يقام اللعان من اتهام المرأة، لا، إنما هذا باتهام الرجل فقط. نعم. تتم للجواب السابق، إذا تاب بعد الملاعنة فالحق للزوجة، يتصل بها وإما أن تسمح له وإما أنها تطالب بإقامة حد القذف عليه، الحق لها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تلاعن الزوجان وهما تاركان للصلاة بالكلية وفرق بينهما ثم تابا، فهل لهما العودة؟
هذه بها تفصيل عند الفقهاء. المرتد المرتد يفرق بينه وبين زوجته من حين الردة، من حين الحكم، الحكم بردته فرق بينهما، فإن تاب في أثناء العدة رجعت إليه، وإن انتهت العدة ولم يتب فإنها بانت منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر عند بعض الناس أنه إذا انتهت مدة مدة الإحداد أنهم يقيمون للمرأة مناسبة غداء أو عشاء، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان هذا من باب الترتيب هذا لا يجوز، أما إذا فعل بعض الأحيان إذا فعل بعض الأحيان من غير التزام فلا بأس، أما أنه يتخذ عادة ويرتب هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يعق عن نفسه عند الكبر إذا لم يعق عنه والده؟
هي العقيقة في حق الوالد، هي في حق الوالد، حق للولد على الوالد، فالذي يعق عنه هو والده ولو كبر، وإن كان والده قد مات فلا بأس أن يعق عن نفسه ليبرئ ذمة والده. نعم. ذمة والده. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الحائض أن تلبس القفازين فتمس القرآن وتقرأ فيه؟
لا، المرأة لا تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب إذا حاضت، لأن عليها حدثا أكبر، فلا تقرأ القرآن حتى تطهر وتغتسل، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كذب أحد الزوجين على ولي الأمر،
نعم،
إذا كذب أحد الزوجين على ولي الأمر،
نعم،
لكي لا يقوم عليه الحد وهو في نفسه قد نوى التوبة بعد ذلك، فهل عليه شيء في هذا الأمر؟
ما يجوز له هذا، ما يجوز أنه يلاعنه كاذب، تلحقه اللعنة، وتلحقه اللعنة لأنه دعا على نفسه باللعنة وهو كاذب والعياذ بالله. نعم. وكونه يقام عليه الحد أسهل من أن تلحقه لعنة الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول إن أبي يريد أن أتزوج من امرأة أنا لا أريدها بل أكرهها، وأبي يقول تزوجها ولا يريد أن يرجع في كلمته حيث إنه قد طلبها من أهلها، فهل لي أن أمتنع عن ذلك وهل أكون آثما بامتناعي؟
لك أن تمتنع وليس عليك إثم في ذلك، لأن الحق لك، فلا يجوز أن أحد يجبر على الزواج بمن لا يريده، لا المرأة ولا الرجل، ما يجبر أحد. من شروط صحة النكاح رضا الزوجين، هذا من شروط صحة النكاح، رضا الزوجين كل منهما للآخر، ولا يكره أحد عليه، وليس من حق الوالد أنه يجبرك أن تتزوج من لا تريد، وليس من حق الوالد أنه يجبرك على الطلاق، كل هذا ما هو من حق الوالد، الطلاق من حقك والزواج من حقك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من قذف رجلا في عرضه ثم طلب منه أن يحلله فحلله فهل يجب إقامة الحد عليه مع ملاحظة أن الخبر لم يصل إلى الجهات الرسمية؟
هذا قلنا لكم أن هذا حق للمقذوف، إذا سمح فليس سقط الحد، إذا سمح المقذوف سقط عنه الحد، وإذا طالب به يروح للحاكم والحاكم يتخذ الإجراءات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون الخضاب من الزينة فتكون المحدة ممنوعة منه؟
بلا شك أن الخضاب من الزينة، من الزينة الواضحة. نعم. ما تخطب إلا للزينة، لكن كونها تضع الحنة على رأسها أو السدر أو الشيء لا بأس بذلك، أما الورد لا، لأن فيه طيب، لا يجوز أنها أنها تمتشط بالورد المخلط من الأطياب، أما السدر وأما الحنة المجرد الذي ليس فيه طيب لا بأس بذلك، لأن هذا من إصلاح الشعر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف ينسب الولد إلى الأم في اللعان؟ هل ذلك يكون بالاسم أيضا؟
يكون إيش؟
بالاسم.
إيه نعم، بالاسم فلان ابن فلانة. نعم. وإن وضع له اسم مفتعل قال فلان ابن عبد الله، يعني لا بأس لي، من أجل تطيب خاطره وعدم كسر خاطره. يقال فلان ابن عبد الله ابن محمد ابن، يعني يوضع له اسم اصطلاحي يعني. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما يفعله بعض الرجال من أقارب الميت وذلك بغيابهم عن العمل مدة،
هل
ما يفعله بعض الرجال من أقارب الميت وذلك بغيابهم عن العمل مدة يعتبر من الإحداد عن الميت؟
ما يفعله الرجال إيش؟
من أقارب الميت من الغياب عن العمل مدة يعتبر.
العمل وظيفي ولا عمل لهم هم خاص؟ هم على كل حال ما ينبغي أنهم يتركون العمل، لا عملهم الخاص ولا العمل الوظيفي، لأن هذا نوع من الإحداد غير المشروع. لكن إذا كان عملا وظيفيا فلا يجوز لهم، حرام عليهم، لأن هذا معناه أنهم يأخذون الراتب بدون أنهم يقومون بعمل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول سعد رضي الله عنه لو وجدت رجلا في بيتي لضربته بالسيف غير مصفح، وهل يجوز لكل إنسان أن يفعل ذلك؟
لا بد من أقول ما هو كل الناس مثل سعد رضي الله عنه، ولا كان كل من يبغض أحد يروح يدخله بيته ويقتله يقول وجدته مع زوجتي، ما يصلح هذا، يفتح الباب للناس في مثل هذا. لكن إذا علم من رجل الغيرة والنزاهة ومثل سعد بن أبي وقاص مثل سعد بن عبادة، هذا خاص بسعد بن عبادة رضي الله عنه، وأما أحد الناس فلا، لأن هذا يفتح باب القتل والغيلة، كل واحد يعادي واحد يروح به يعزمه وبيكرمه ثم يقتله ببيته ويقول وجدت مع امرأتي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أسقطت الحامل في عدة الوفاة أو الطلاق.
نعم.
إذا أسقطت الحامل في عدة الوفاة أو الطلاق.
نعم.
سواء كان الإسقاط عمدا أو غير عمد، فهل تنقضي العدة بذلك؟
نعم، إذا تم له 81 يوم، إذا تم له 81 يوم يأخذ أحكام المولود، فإذا كان عليها دم يعتبر نفاس تخرج به من العدة وهكذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه فتاة تقول إنها عمرها 15 عاما وهي مع أهلها في البيت،
لكن يستدرك على هذا إذا كان قصدها الفرار من العدة أو علشان تزوج قصدها الاحتيال على إنهاء العدة، هذا لا يجوز، يحرم عليها هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، فتاة في 15 من العمر تسأل فتقول
هي إيش؟
فتاة عمرها 15 عاما وساكنة في بيت أهلها، تقول إن في بيت أهلي صورا غير معلقة على الجدران، ولكن غرفتي الخاصة لا يوجد فيها تلك الصور، فهل الملائكة تدخل في غرفتي أم لا؟ وهل لي أن أخذ هذه الصور فأتركها؟
الصور الممتهنة التي تداس أو تفترش ما لها حكم هذه، ولا تمنع من دخول الملائكة لأنها ممتهنة، أما الصور المعلقة هذه هي اللي فيها الكلام، أو الصور المحفوظة في صناديق أو في أمكنة عناية بها، هذه هي الصور التي تمنع من دخول الملائكة، ولكن أنت تقومين بما تستطيعين من النصيحة والإنكار، فإذا لم يمتثلوا فالإثم عليهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي رجل له زوجتان، فكانت إحدى زوجتيه تخرج إلى بيت الزوجة الأخرى في أيام العزاء من أجل التيسير على المعزين. توفي رجل وله زوجتان، فكانت إحدى زوجتيه تخرج إلى بيت الزوجة الأخرى في أيام العزاء من أجل التيسير على المعزين في مكان واحد، فهل هذا الفعل صحيح؟
لا، خروج لأجل العزاء والبقاء في البيت لأجل العزاء ما له أصل هذا، وانتظار المعزين ما له أصل. أما أنها تحتاج إلى الخروج لأجل الإيناس في النهار، تجلس مع جيرانها جاراتها للاستئناس، لأنها تستوحش إذا بقيت وحدها في النهار، لا بأس تزاور ويجتمع، وبالليل كل واحدة ترجع إلى بيتها. نعم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساء الشهداء أن يفعلن هذا، أنهن يجتمعن بالنهار ويأنس بعضهن بعض، وفي الليل كل واحد يرجع إلى بيته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض علماء الطب أنه إذا تزوج الرجل من قريبته فإنه قد يكون هناك عاهة خلقية، فهل هذا القول صحيح؟
هذا من الوساوس والتشويش على الناس، يجب التوكل على الله سبحانه وتعالى، ترك هذه الوساوس وهذه الأشياء، إلا إذا ثبت إن هناك مرض وراثي وأنه معدي، هذا له حكم. أما مجرد شكوك وأوهام هذا لا يعمل به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لعب الأطفال التي هي على شكل إنسان أو حيوان هل يرخص فيها؟
لا يرخص في الصور، لا للأطفال ولا لغيرهم، لأن هذا يروج الصور وتباع وتشرى، حكم أنه للأطفال لا يجوز هذا. الصورة حرام بيعها وحرام أكل ثمنها. نعم. ولا نربي أولادنا على الصور تساهلون فيها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى كلمة نكل عن اللعان؟ ما معنى النكول؟
النكول معناه ترك الشيء، ترك اللعان، إذا ترك اللعان فقد نكل. نعم. أو امتنع من اللعان، إذا امتنع فهو ناكر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده مكتبة، هل يزكي على جميع الكتب أم الكتب التي حال عليها الحول فقط؟
العبرة برأس المال، إذا حال الحول على رأس المال الذي اشتراها به فإنه يقومها ويزكي، ما هو العبرة بالكتب أو غيرها من السلع، لا، العبرة برأس المال الذي اشتراها به، إذا تم الحول على رأس المال قومها وزكاها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرواية الأخرى التي فيها إباحة أن تكتحل المرأة في الليل وتغسله في النهار، ما هو الراجح من القولين؟
الراجح هو حديث، الترجيح في أقوال العلماء، أما الحديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقال هذه رخصة، إذا كان أنه مضطرة إلى الاكتحال ولا يقوم غيره مقامه من الأدوية فتفعله بالليل وتغسله بالنهار. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.